الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. بارك الله بكم، ننوي بهذا الاجتماع التقرب إلى الله تبارك وتعالى، لأن هذا الاجتماع إنما يراد منه خدمة الدين وتقوية أمر الدين. وحين نريد أن نتكلم عن شيخنا الشيخ عبد الله الهروي رحمه الله ونفعنا به، فهو بما أنه كان حافظا لكتاب الله وحافظا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة والسلف الصالح وسيرة الصوفية الصادقين، كان رحمه الله شديد العناية بأن يمشي على هذا الهدي، أن يكون سيره هذا السير، وهذا السير هو نعم السير، وهو أن يتلقى الشخص علم الدين من أهل المعرفة الثقات بالمشافهة، ليس بمجرد المطالعة في الكتب لنفسه. هذا السير هو نعم السير، وهذا الذي أنتم عليه إن شاء الله. الله تعالى يثبتنا وإياكم على هذا السير إلى النهاية، إلى الممات. فمن وفقه الله تعالى ليأخذ هذا العلم، علم أهل السنة والجماعة، بطريق التلقي بالمشافهة، فهذا الله تعالى أكرمه بنعمة عظيمة، فليحمد الله وليثبت على ذلك، وليسأل الله تبارك وتعالى أن يثبته على هذا إلى النهاية. فشيخنا رحمه الله كان من أهل العناية منذ صغره. يوجد في الأولياء من شأنهم أنهم يسلكون على بعض المشايخ، يتعبون، يجدون في العمل، يثبتون على طاعة الله، على الفرائض، على أداء الفرائض واجتناب المحرمات والإكثار من النوافل، من نوافل الطاعات، حتى يصل إلى هذه الدرجة، إلى الولاية. ويوجد أيضا فريق منهم، هؤلاء يسمون المرادين. المرادون المقصود به أن الولاية تطلبهم، لكن كل يعمل، هذا يعمل، المريد الذي هو سلك عند شيخ صالح، أمسكه، أمسك بيده، مشاه حتى بلغ مرتبة الولاية، والآخر الذي هو مراد طلبته الولاية لكن أيضا عمل، تعلم ما فرض الله وثبت على أداء الفرائض واجتناب المحرمات حتى حبب الله إلى قلبه فعل النوافل، فصار يفعل هذه النوافل وثبت مدة ما كسنة مثلا حتى يصير من الأولياء. فشيخنا رحمه الله كان من أهل العناية ومن المرادين، فالله تبارك وتعالى أكرمه بأب صالح. أبوه كان من أهل الخفاء، من المشايخ الذين هم من أهل الصلاح الأخفياء، الذين ليس لهم هذا البروز والظهور، لكن كان شيخا خفيا صالحا وليا تقيا من أهل العلم، قرأ عليه في صغره في الفقه الشافعي. وأيضا أكرمه الله تعالى برجل من أولياء الله الصالحين اسمه الشيخ محمد عبد السلام. هذا كان من أكابر الأولياء، كان يسمى ركن البلد، كان قطبا كبيرا. شيخه الذي درس عنده اسمه الشيخ يوسف عبد الوهاب، يوسف عبد الوهاب من الأولياء. قال لهذا الشيخ محمد عبد السلام لما صار عمره نحو 30 سنة: لقد جاءتك القطبانية. الشيخ محمد عبد السلام الله تعالى رزقه مقام القطب، هذه درجة عالية في الولاية، وعمره نحو 30 سنة تقريبا. هذا من الذين اعتنوا بشيخنا الشيخ عبد الله الهروي من صغره. فحدثنا شيخنا رحمه الله قال: لما كنت صغيرا كان الشيخ محمد عبد السلام يستتبعني خلفه، يعني يمشيني خلفه، ويحملني كتابين ويحملني كتابين. أنا ظننت أنه يقول من باب الخدمة أنه كان خادما لهذا الشيخ ويحمل له الكتابين. فسألته رحمه الله: ماذا فعلت بالكتابين؟ ماذا كنت تفعل بالكتابين يا مولانا؟ قال: أقرأني الكتابين. قلت: ما الكتابان؟ قال: كتاب كبير في الفقه الشافعي وكتاب شرح ملحة الإعراب. قلت له، لأنه لا يتكلم عن نفسه عادة إلا إذا كان في مصلحة، قلت: كم كان عمركم يومئذ؟ قال: نحو 8 سنوات. يعني في عمر 8 سنوات أقرأه هذا القطب، هذا الشيخ محمد عبد السلام، كتابا كبيرا في الفقه الشافعي وكتاب شرح ملحة الإعراب وهو في هذا السن. وكان يأتي إلى بيت والد شيخنا رحمهم الله، ولما غاب قال الشيخ عبد الله، سألته أخوه الشيخ علي رحمه الله، أخو الشيخ عبد الله، قال لي: في صغره الشيخ عبد الله ذهب إلى مكان ما عرفنا أين هو، غاب مدة طويلة. فكان يأتي الشيخ محمد عبد السلام رضي الله عنه وعن شيخنا ويقول: أين عبدوش الملائكة؟ أين عبدوش الملائكة؟ يقول الشيخ علي رحمه الله، لأنه كان يرى الملائكة حوله رحمه الله. فسألت شيخنا رحمه الله، قلت له: أخوكم الحاج علي، الشيخ علي، أخبرني بهذا. ما قلت له لأن الملائكة كانت حولك، إن في الجزء الأول. قال: صحيح، أنا غبت إلى ناحية بعيدة 5 سنوات. ما قال لي أين غاب. ثم كان هو يأتي يسأل عني فيقول: أين عبدوش الملائكة؟ عبدوش يعني عبد الله، يقول في لغتنا معناه عبد الله. فمن صغره كان من أهل العناية، بعض الناس الذين أراد الله بهم خيرا كبيرا، يأتي بعض أهل الخفاء، بعض الأولياء الذين هم ليسوا بارزين للناس، يأخذون هذا الشخص الذي هو مراد من أهل العناية إلى ناحية لا يعرفها الناس، ثم يعلمونه الضروريات في وقت قصير. الشخص الذي عنده انتباه وذكاء ووجه قلبه لهذا الأمر في 3 أيام ينهي العلم الضروري، يستطيع أن ينهيه في 3 أيام. قال شيخنا رحمه الله: القلب إذا توجه لشيء يتقنه. لذلك أنتم طلاب علم حفظكم الله وبارك الله فيكم، وجهوا قلوبكم نحو ذلك مخلصين لله، يعني لا تجعلوا مع هذا حظا لشيء آخر، إنما أنتم تتوجهون لطلب العلم خدمة لدين الله تقربا إلى الله، فقط أخلصوا نياتكم ووجهوا قلوبكم إلى ذلك. ومرة كنت عند الشيخ رحمه الله في طرابلس، وكان إذا سافر خارج بيروت وتجمعت الأسئلة، كانت تأتي أسئلة للشيخ رحمه الله من بقاع الأرض، أحملها وأذهب إليه حيث هو، إن كان في سوريا أو إن كان في طرابلس أو في غيرها في البقاع، وأسأله يجيبني ثم نرسل للناس. فذهبت كهذه العادة التي أفعلها، ثم استأذنته للرجوع. فبما أنني ذكرت هذا، كان في اليوم التالي يريد أن يلتقي بفتح يكن. تسمعون بفتح يكن؟ هذا كان زعيما من زعماء حزب الإخوان، من أخبث خلق الله هذا الرجل. فقال لي: لا تذهب، ابقى هنا، تذهب معنا لفتح يكن. فكنت معه فقط، يعني أنا وهو في الغرفة. فقلت له: مولانا، تظن أن هذا الرجل يسمع؟ يعني أنتم تعرفون أن بعض الناس من خطابك، من كلامك معهم، يظهر لك إن كان يريد أن يقبل، يعني يسمع لك سماع القبول، أم هو فقط يريد هكذا أن يضيع الوقت. فقلت: مولانا، أتظن أن هذا الرجل يسمع؟ قال لي: هو قال للشيخ حسام: أريد أن أسمع من فم الشيخ الحق، ماذا أفعل؟ الشيخ رحمه الله ملتزم بشرع الله. قال لي: هو قال للشيخ حسام، معناه التقى بالشيخ حسام، إنني أريد أن أسمع الحق من فم الشيخ عبد الله، ماذا أفعل؟ قلت له: مولانا أنتم تفعلون الصواب، يعني أنت تفعل الحق. يعني في قلبي لا أظن أنه يسمع، لكن الشيخ عبد الله يلتزم بالشرع، الشرع ظاهرا. إلى أي جهة يوجهك في هذا؟ رجل نعرف أنه من أهل الضلال، لكن قال: أريد أن أسمع الحق من فم الشيخ عبد الله. ماذا يفعل الشيخ عبد الله؟ يسمعه الحق، يفعل كما هو مأمور في الشرع. فبقيت وذهبنا مع الشيخ رحمه الله، وأخذ معه كتابا للحافظ السيوطي وقال لي اقرأ منه. ثم الشيخ عبد الله رحمه الله كلمه في التوحيد، في التنزيه، كعادة الشيخ في مجالسه في كل أموره الذي نعرفه يتحدث في التنزيه وفي التحذير من الضلال ومن أهل الضلال. ثم هو تكلم بكلام هكذا يعني عام، يسمى كلاما عاما. ثم أخذ معه الشيخ الحاج علي الرفاعي، قال له الشيخ عبد الله: هذا الحاج علي صوته جميل، امدح يا حاج علي. يعني الشيخ تصرف في المجلس ومدح الحاج علي وذهبنا. في اليوم التالي عمل مقالا ضدنا هذا الرجل الخبيث فتح يكن، هاجمنا فيه وافترى علينا، ثم الله تعالى أماته. في اليوم التالي لما أردت الرجوع اسمعوا ماذا قال لي. قال لي: إن لقيت ولدي عبد الرحمن قل له الكتاب الذي أعطيتك، قلت لك أن تقرأ فيه، اقرأه ولا تمل منه، ولو قرأته 100 مرة. كان أعطاه كتاب الأجرمية، قال له: اقرأ في هذا الكتاب. الذي لم يقرأ قبل ذلك، تعرفون هذا، إذا علم أنت لم تقرأه قبل ذلك بحسب العادة تجده صعبا عليك، تجد أن هذا الأمر صعب عليك. فقال لي: قل له الكتاب الذي أعطيتك اقرأه ولا تمل منه، ولو قرأته 100 مرة. أحيانا الشخص يطلب بابا من العلم فيجده كأنه باب مقفل، فإذا صبر يفتح له الباب. هذه قواعد وأسرار يعرفها أهل القلوب كالشيخ عبد الله رحمه الله، الذي جرب وعرف ودرس وعاشر هؤلاء الأولياء، هؤلاء الصالحين، ودرس عندهم وحظي بعنايتهم وبأمدادهم وبتصرفاتهم. فهذه قاعدة، الشخص إذا طلب أحيانا إذا طلب بابا من العلم يجده كأنه باب مقفل، فإذا صبر فتح له الباب. وقال لي شخص كان يدرسه، والشيخ عبد الله من أهل التصرف ومن أهل العناية ومن أهل الصلاح ومن أهل الكشف، قال لي مرة: إذا جاء الشباب أخبرني، أنا أتصفح وجوههم، أنا أتصفح وجوههم وأنتقي منهم. هذا من الذي يفعل هذا بتصفح الوجوه؟ الذي هو من أهل التصرف، من أهل الكشف، الذي نور الله قلبه. نحن كيف نتصرف؟ قل لي أسمعني، هكذا نتصرف، إن سمعت منك أعرف ماذا تحفظ ماذا. أما أن أتصفح الوجوه، حتى مرة قال لي: قل للشيخ نزار رحمهما الله، إذا أراد اثنان من جماعتنا أن يتشاركا فليحضرهما إلي، أنا أنظر في حالهما، إما أن أوافق وإما لا أوافق. أن يتشاركا يعني في مال، في قضية مالية، في شركة، في عمل. لمن هذا؟ للشيخ رحمه الله، لأهل التصرف، الذي هو منور القلب، قلبه طاهر وما تلوث كما تلوث كثير من الناس بالمعاصي. فالشيخ عبد الله يتصرف بمثل هذا التصرف، أما نحن نتصرف بحسب الظاهر، بحسب ما يظهر لنا من الشخص. فقال لي طالب كان يدرسه، كان يتابعه، انظروا الشيخ عبد الله رحمه الله كان يتابع من عنده، يعني أقول لكم كيف يتصرف. إذا غبت يوما يوما يقول لي: أين كنت؟ نحن لسنا في مدرسة ولا في جامعة، نحن في محل أحلى من الجامعة وأعلى من المدارس وأعلى من كل الجامعات عند الشيخ رحمه الله. يقول: أين كنت؟ يعني لما لم تأتي، يعني لما لم تأتي؟ وغبت يوما. إذا غبت 3 أيام، مرة غبت 3 أيام، قال لي: أين غبت كل هذا؟ يعني 3 أيام، معناه كأنه يقول هذا شيء كثير، كيف تغيب 3 أيام؟ يريد منا حسب ظاهرنا، الله يصلح أحوالنا، نريد طلب العلم. والله أكرمنا بهذا الرجل الصالح، يعني كأن لسان حاله يقول: كيف تترك هذا الشيء العظيم الذي رزقك الله تعالى أن تأتي إلى رجل هو ما لا يقول عن نفسه هذا هو رجل العصر، هو قطب العصر، هو ولي الوقت، هو رفاعي الزمان، هو حافظ الزمان، مجتهد في عصره، وهو مجدد القرن الرابع عشر رحمه الله. كأنه يقول: كيف تترك هذا؟ هكذا يتابع الطالب. ولما رحمه الله أمرني أن أجلب كتاب سلم التوفيق الذي الشيخ اختصر منه المختصر الذي بين أيدينا ندرسه للناس، كان كل يوم عادة يعطيني درسا، إما أن يقول لي اقرأ، وإما أن يقرأ هو رحمه الله. فأحيانا يكون انشغل وأنا أخرج فيرسل لي شخصا خلفي وقد خرجت من البيت، يقول لي: الشيخ يقول لك، ألا تريد أن تأخذ درسا؟ هذه العناية وهذا الدلال، هو دلال هذا وعناية، يعلق قلبك بهذا الرجل الصالح. أنا مطلوب أن أبقى عنده وأن أكون بين يديه حتى هو يتكرم علي ويعطيني هذا الدرس العظيم الذي هو تلقاه بالسلسلة التي هي متصلة إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذا محبة بالخير، لأنه يفكر بالآخرة ويفكر بمصلحتنا، يدللنا إلى هذا الحد، يعني لا يدفعنا دفعا، ما بيدفشنا دفش يعني رحمه الله، بالعكس يريد منا أن ننجذب لطلب علم الدين إلى هذا الحد. يقول لك: الشيخ لا تريد أن تأخذ درسا؟ فأرجع فورا. حتى مرة رحمه الله كان قال لي، تعرفون الشيخ رحمه الله كان كثير الأمراض، فكان أحيانا يقول: لا يأتي أحد ولا تفتح الباب لأحد، من شدة مرضه وهو مع انشغالاته وإجاباته على أسئلة الناس. فقال لي رحمه الله: إذا قلت هذا لا أعنيك أنت، يعني إن قلت لا يدخل أحد، لا تدخل علي أحدا، لا تفتح الباب لأحد، لا أعنيك أنت، يعني أنت تأتي. فذهبت طرقت الباب ما فتحوا لي، وماذا أفعل؟ رجعت وما عدت ذهبت وقلت ما فتحوا لي الباب. فاتصل بي أخي في اليوم التالي، قال لي: الشيخ يسلم عليك. قلت: عليه السلام. هو بجانبه أسمع صوته. قال: لو قل له لما لا تأتي؟ فقلت له: قل له طرقت الباب ما فتحوا لي. دلال يا أخي رحمه الله. فقال لي أخي: لا، كيف أقول له هذا؟ قلت له: يا أخي أنت أليس هو يسأل؟ أجيبه بجوابي، قل له كما أقول. قال لي: طيب. قال له: مولانا يقول إنه طرق الباب فلم يفتحوا له. انظروا إلى الفهم والذكاء، والذي يفكر في الآخرة، يريد مصلحتي، يريد مصلحة ديني. كان الشيخ رحمه الله أنا أسوي له المساويك يعني بالسكين هكذا حتى يستعمله، كانت وظيفة لي عنده. فقال له لأخي: قل له أنا أسمع صوته، عندنا مساويك، من يسويها لنا؟ انتهى الموضوع. ذهبت إليه بحسن التصرف بكلمة حلوة وكلمة، يعني قد يقول الشخص: شو هالكلمة يعني المساويك، من يسويها لنا؟ لكن بمحبتك لهذا الشيخ ومعرفتك لقدره، إن قال لك مثل هذا، هذا شيء عظيم في قلبك، وهذا دلال، نسميه دلالا. هو قلت للشيخ رحمه الله: أليس من المهم أن يحب الطالب أستاذه؟ قال: كيف لا، أنت إذا أحببت الشخص الذي يدرسك إقبالك يكون أقوى، لأنك تحبه، يعني أنت تريد الآخرة، تريد علم الدين. لكن إن كان هو يصبر عليك ويتواضع معك، أليس تميل أكثر؟ فالشيخ عبد الله كان يصبر علينا ويتواضع معنا ويقوم بخدمتنا رحمه الله، وبالشفقة علينا وبمساعدتنا، كان يعطيني المال رحمه الله، حتى صرت رجلا كبيرا، والله سبحانه وتعالى رزقني في مدة أن كنت أعمل في دكان أبيع فيه وأشتري، ومع ذلك يعطيني المال. أقول له: يا مولانا أنا أخجل هكذا، الحمد لله صار عندي مال. لكن هذا لأنه يفكر في مصلحة ديني، في مصلحة آخرتي، حتى وأنا كبير يساعدني رحمه الله ويسأل فلان لما غاب. حتى مرة قال لنا، سألنا عن شخص كنا في مجلس، ما كنا يعني في عدد كبير، أين فلان؟ نظر إلى واحد منا، لا أعرف. نظر إلى الثاني، أين فلان؟ قال كيف لا تسألون عن أخيكم، تنتظرون أن يصير من أهل البرزخ يعني أن يموت؟ هذا تقصير منا وتعليم من الشيخ رحمه الله، يعلمنا إذا غاب أخوك اسأل عنه، أليس إذا بلغك أن أخاك سأل عنك تفرح، يدخل السرور إلى قلبك، يعني هو له أجر إن نوى لله تبارك وتعالى. تعليم، أقول لكم هذا تصرفات الشيخ رحمه الله كل يوم فيها تعليم وفيها تسليك. واحد قال للشيخ أمامي: يا مولانا، واحد من أعدائنا يقول لي تقولون شيخكم كامل مكمل يخرج الصالحين، أين الأولياء الذين خرجهم شيخكم؟ يعني يستهزئ بنا. قال له الشيخ عبد الله: أين المريد المستعد؟ يعني إذا واحد كان يغرق وأنت مددت يدك لتنقذه لتسحبه، قلت له هات يدك، فيقول لا أريد أن أعطيك يدي، كيف تساعده؟ يعني إن رميت له حبلا مثلا أو مددت يدك، يعني ما عنده استعداد هو. فالشيخ عبد الله رسم لنا الطريق، بين لنا الطريق، العلم والعمل، تعلموا ما فرض الله، طبقوا، أدوا الواجبات، اجتنبوا المحرمات، أكثروا من نوافل الطاعات، هذا طريق الولاية. لو عملنا به كلنا، لو عملنا به شو كنا صرنا أولياء. قلت للشيخ: ليش منا أولياء يا مولانا؟ لأننا ما عملنا بكل ما قلت لنا. قلت لو لا نكذب عليك، يعني إن خفي عليك حالنا لكن لا نكذب عليك، لو عملنا بكل ما قلت لنا لكنا صرنا أولياء، يمكن يا مولانا بعضنا يسلم على بعض في الهواء. قال لي: هو أغلب المريدين هكذا عند الشيخ يكونون في حال، فإذا خرجوا عمل لي هكذا أنه يتغير حالهم، وإلا ليش نحن منا أولياء؟ لأننا قصرنا في العمل. هو رسم لنا طريق الولاية، ورحمه الله كان عاملا بما يأمر به، كما قال سيدنا أحمد الرفاعي: ما أمرتكم بشيء إلا وقد ائتمرت به، وما نهيتكم عن شيء إلا وقد انتهيت عنه، فلا حجة لكم علي. الشيخ عبد الله أمرنا هو كان يفعل، نهانا كان ينتهي رحمه الله، حضنا على فعل النوافل كان يفعل النوافل. لا أذكر يوما في حياتي مع الشيخ أكثر من 30 سنة أنه ترك قيام الليل، لا في حال المرض ولا في حال الصحة، لا في حال الحضر ولا في حال السفر. مرة وصلنا من سفر فظننت أنه يكون متعبا، السفر قطعة من العذاب، تعب فيه تعب، فقلت له عندما أردت أن أتركه للنوم، قلت له: مولانا أوقظكم بعد دخول الصبح بنصف ساعة؟ قال: لا، قبل دخول الصبح بثلاثة أرباع الساعة، حتى يصلي قيام الليل الذي هو تعوده. والشيخ عبد الله قال: المتهجدون على السنة قبورهم منورة، يعني الذي يحافظ على التهجد على السنة على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من أسباب تنوير القبر. وكل واحد منا، يعني أبتدئ بنفسي، يحب أن يكون قبره منورا، لكن كل واحد منا يعمل بهذا، يا ليت نعمل بكل ما أمرنا به الشيخ. حتى مر في مرضه الذي كان مرض الوفاة كان يصلي قاعدا رحمه الله، فصلى السنة وهو قاعد، صلى الفرض وهو قاعد في آخر حياته، وصلى السنة وهو قاعد، ثم التفت إلينا ليس بكله لأنه كان مريضا جدا، قال: يا أهل العافية صلوا السنة، يعني انظروا، كأنه يقول انظروا إلى حالي وأنا في هذا السن وفي هذا المرض، فأنتم بعد فيكم عافية، قال: يا أهل العافية صلوا السنة. فالشيخ عبد الله رحمه الله رسم الطريق بمقاله وبحاله، يعني كان حريصا على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا مرة أردت أن أضع الطعام، فأتيت بطراحة مسميها طراحة، وأردت أن أضع الذي عليه الطعام عليها، فقال: لا لا، على الأرض بدون أي شيء، الرسول صلى الله عليه وسلم ما أكل على خوان قط، يعني ما أكل على شيء مرتفع بالمرة، تواضعا لله، تواضعا لله، يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقعد، تعرفون هيئة الجلوس التي يكون عليها، للسنة عند الطعام، ولا يأكل إلا بيمينه، ولا يأكل بثلاثة أصابع، ويأكل قليلا من الطعام. في آخر حياته كانت زوجته باسمة حفظها الله هي تطعمه من شدة المرض، فأكل، أنا جالس في الأرض لا أكلمه، كان مريضا جدا، أكل لقمة، لقمتين، ثلاث لقم، أربع لقم، ثم عمل لها هكذا، كان صوته ضعيفا صار. فهي سورية، يمكن تعرفون أنها من سورية من دمشق، فأرادت أن تلح عليه ليأكل، فعمل لها هكذا أنه لا، يعني لا تلحي علي، فأرادت أن تضع اللقمة في فمه، فوضع يده على فمه رحمه الله، ثم أرادت أن تلح فأمسك يدها مع كونه مريضا، فقالت له باللهجة الشامية إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل، هو أكل أربع لقم. فقال لها لا تقولي هذا، أنا أدرى بمصلحتي، كم لقمة أكل هو مريض؟ أربع لقم أكل، لأنه يتبع حديث رسول الله بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. وهكذا كان في كل حياتي معه، هكذا كان في أول الأمر، في كثير من الأحيان كنت عنده رحمه الله في برج أبي حيدر، لما كان في برج أبي حيدر في السبعينيات هذه، كنا نكون وحدنا عند الطعام، لا يوجد معنا غيرنا، فكان بعض الناس يأتونه بالطعام من البيت، كيف إذا بقي فضلة من الطعام يأتون بها، فأي طعام يضعه الشيخ يقول لهات الطعام نأكل. فكنت أقول له أحيانا حتى أسخنه، يقول لي لما تسخنه نأكله كما هو، يعني حتى الثياب مرة قال لي لما تكون الثياب، قلت له يا مولانا هنا في بلدنا إذا رأوه ليس على هيئة يعني مناسبة يعترضون علينا، أليس بعض الناس إذا رأوك بهيئة رثة لا يلتفتون إليك، لا يسمعون كلامك؟ فقال الشيخ إذن هذه لمصلحة وهذه ثياب المصلحة، فقال نأكله كما هو. ما تعودنا في بيت أهلنا لما كنا صغارا أن نأكل الطعام كما هو من البراد، يعني وهو بارد، ما تعودنا، تعودنا التنعم، هذا واقعنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. ومرة هذه القصة لو أكررها لكن تكرارها مفيد، قال لي هات الطعام، فذهبت فتحت البراد ما وجدت فيه شيئا، فرجعت إليه قلت له لا يوجد طعام، قال كيف هذا، ألا يوجد عندنا زيت؟ قلت بلى. قال ألا يوجد خبز؟ قلت بلى. قال هذا طعام، لا تقل لا يوجد طعام، تعلمنا. أنا كنت أظن أن الزيت في صغري يوضع للزينة ليس لأنه طعام أساسي يعني يؤكل، تعلمنا من الشيخ أن نبل الخبز بالزيت ونأكل، وصلنا نحب ذلك كثيرا، ثم تعلمنا أنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت والدهن به. قال الشيخ من نوى أن يعمل بحديث الرسول ففعل يثاب على ذلك، ليس للذة، إنما يقول في نفسه لأن الرسول قال كلوا الزيت والدهن به نأكل. ومن صغري تعلمت من الشيخ رحمه الله الادهان بالزيت، كان يعتني بالادهان، قال لي رحمه الله كثير من الأمراض تندفع بالادهان بالزيت، فكان كل مدة يقول لي ادهن لي جسمي، ادهن له جسمه، ادهن له رأسه، ادهن له ساقه وقدمه رحمه الله عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرة احد اخواننا الذين هم مشايخ درسوكم في المعهد كان انهى كتابا في الفقه على الشيخ، ففرح فاشترى الحلوى، الكنافة، نقول لها الكنافة، تعرفونها اظن، فوضعها، كان الشيخ رحمه الله إذا أراد أن يأكل يأكل في وقت الضحى، ويأكل مرتين إن لم يكن صائما وقت الضحى، وإما قبل المغرب أو بعد المغرب بعد صلاة المغرب، فوضع هذا مع الطعام الذي نأكله مع الشيخ رحمه الله، والشيخ يقول لكل الحاضرين لو كان رآكم كلكم هكذا يقول تعالوا كلوا يا جماعة، هذه عادته رحمه الله، لو كان الطعام لا يسعكم لكن هذه عادة شيخنا رحمه الله، فوضع هذا وقال تعالوا كلوا، فهجمنا على الطعام كعادتنا، يعني نحب الطعام كيف مع الشيخ عبد الله رحمه الله يصير أكثر. فذقت هذا الكنافة فوجدتها لذيذة جدا، فقلت لزوجته دون أن يسمعني الشيخ، قلت لا هذا لذيذ جدا أطعميه منه، ولا يأكل هذه الأشياء. مرة كنا في طرابلس، كان ينزل في بيت شخص هناك، فخطر لي أن أكرمه بشيء من الحلوى لأنه يعني قليل الأكل، فالحلوى لا يلتفت إليها، يعني لا يلتفت إلى الأكل الشيخ. أحيانا كنت أقول له مولانا أكلتم، يقول لي نسيته، ونحن ننسى الأكل هكذا أكثر من مرة، يقول لي نسيته رحمه الله. فخطر لي، قلت له مولانا أحب أن يعني أقدم لكم شيئا من الحلوى، ماذا تريدون؟ قال لي يوجد شيء يسمونه زنود الست، تسمعون بها، هنا مشهورة في لبنان. استغربت كيف يحفظ اسمها رحمه الله، فأرسلت شخصا من إخواننا، قلت له الله يبارك فيك اشتري هذا. فذهب واشترى وجاء به، فأتيت بالشوكة وقدمت للشيخ رحمه الله، تفضل مولانا، فأخذ الشوكة وقطع قطعة هكذا بهذا القدر لجبر خاطري يعني، أكله ثم قال لي أعطه للإخوان وزعه على الإخوان إكراما لي، يعني جبرا لخاطري أكل هذا القدر. فزوجة الشيخ رحمهم الله أخذت ملعقة كبيرة وملأتها بهذا الكنافة وقربتها للشيخ، تراجع رحمه الله إلى الخلف، أنه ما هذا، ماذا تفعلين؟ قلت يا مولانا أنه لو أكلت منه. فنظر هكذا أنه ما هذا، قلت له مولانا حلوى يعني، أنه فلا يريد أن يأكل. فقالت له إكراما لأبيك، ويحب والده ويحب أمه رحمه الله، قالت له إكراما لأبيك وإكراما لأمك وللشيخ محمد عبد السلام وللشيخ أحمد عبد المطلب وللشيخ نور حسين، بدأت تذكر المشايخ الذين قلبه متعلق بهم رحمه الله. فلما قالت كل هؤلاء، ذكرت كل هؤلاء الأولياء، حن قلبه يعني، فمد إصبعه ليأخذ شيئا منها، فقالت ولو باللغة العامية كل هؤلاء الأولياء وتريد أن تأخذ هذا القليل؟ فقال لا، هؤلاء الذين ذكرت يحبون مني أن أخفف لا أكل. ثم هي تستشهد بهم، فاستشهد بحالهم، قال لا، هؤلاء الذين ذكرت يحبون مني أن أخفف لا أكل رحمه الله. ماذا كنا نأكل عند الشيخ رحمه الله؟ كان ما كان عندي مال، أنا صغير، كنت يرسلني بعد البلوغ لكن أشتري اللبن، يعطيني المال، كان يسألني بكم، من زمان كنا نشتري، نأخذ الآنية معنا ثم هو يضع لنا فيها اللبن، اللبن الرائب، فيقول لي بكم كيلو اللبن الشيخ؟ أقول له بليرة وربع على ما أذكر الآن، فيقول له لا تقل للبائع، يقول لي لا تقل للبائع أعطني كيلو لبن، قل له أعطني بليرة وربع لبن. أظن تعرفون ليش، لأنه إن أعطاك أقل من كيلو أو أعطاك كيلو أو أعطاك أكثر أنت بكم؟ بليرة وربع، يعني تكون سلمته، سلم الرجل من أن يقع في نقصان الوزن، هذا شفق على عباد الله. كمان الشيخ يعلمنا بتصرفاته بتوكيله، أول مرة وكلني أن أصرف له قطعة عملة، كانوا الصرافون كانوا فقط في الحمراء، ما كان منتشر هكذا من زمان هذا، فقال لي لا تشتري من أول واحد، تسأل واحدا ثم الثاني ثم الثالث ثم تصرف، لأنه يوكلني يعني يعلمني أن تعمل لمصلحتي من وكلك، وإن كان شيئا بسيطا يعني، لكن هكذا تعلم، كأنه يقول تعلم، تسأل واحدا ثم الثاني ثم الثالث ثم تصرف، يعني تكون عرفت السعر المناسب لأنك موكل فتشتري. نشتري اللبن، نأكل خبز ولبن، إذا كثر الإخوان كان يعطيني المال، يقول لي اشتري الفول، حتى لأن الفول تعرفون أنه يمكث في الجسم يعني وقتا، حتى يعني يكون فيهم غذاء إلى وقت، يريدون العبادة، يريدون طلب العلم، يريدون الدراسة، يريدون المذاكرة، حتى يكون فيهم غذاء في جسمهم. فكنت كثيرا ما أشتري الفول ونأكل الفول. ومرة رسم علينا الشيخ عبد الله رحمه الله، هو يقول رسمت عليهم، يعني ليس واجبا لكن رسم، كيف نحن كنا نسميه بلغتنا العامية فرمان في بيت الشيخ، كنا نقول الشيخ طلع فرمان، هو يقول رسمت على إخواننا رحمه الله. مرة كنا في الشام في آخر سفرة، قلت له يسألك بعض الناس من إخواننا هل نقول لإخواننا أن يتبرعوا لهذا الأمر بمبلغ من المال، فقال لي أنا كنت رسمت على إخواننا أن يدفع كل واحد منهم في كل شهر 10 دولارات، لا أريد أن أزيد عليهم. فماذا قال؟ رسمت على إخواننا. فمرة رسم علينا قال الطعام تأكلون صنفا واحدا، فكان يوجد غرفة في بيت بناية القطاع هذه نأكل فيها نحن الشباب الذين عند الشيخ، نبيت في بيت الشيخ، نسميها غرفة الخضراء، الموكيت أخضر، السجاد أخضر، والحائط هكذا أخضر. فنحن نأكل، دخل علينا الشيخ عبد الله رحمه الله فنظر: ماذا تأكلون؟ كنا نأكل الفول. فقال واحد أجرأ مني، أنا لما يتكلم الشيخ يعني أتهيب، قال: نأكل الفول، نأكل طعاما واحدا. فنظر الشيخ وجد عليه الزيت، قال: عليه زيت، هذا صنف آخر. هو ماذا قال؟ تأكلون صنفا واحدا. وما قلنا له ماذا فيه؟ أليس نضع الليمون فيه الحامض؟ هذا فيه أيضا يكون، وغير هذا يكون فيه. فالشيخ عبد الله تسليك وتأديب وتهذيب وتعليم. لو نحن مشينا على هذا الذي رسمه لنا رحمه الله وعلى الذي رأينا منه لكنا منا درجات عالية. الله تعالى يصلح شأننا جميعا حتى نكون من أهل الصلاح. ومرة امرأة وضعت ولدها عند الشيخ حتى يتربى في بيت الشيخ، هكذا كان يفعل بعض إخواننا. والد الشيخ حسام حفظه الله ورحم الله والده جاء به وبأخويه محمد الذي هو رئيس الجامعة هنا كان، وماجد، هم ثلاثة إخوة ذكور، جاء بهم إلى الشيخ عبد الله رحمه الله وقال له: خذ ولادي، باللغة العامية يعني تصرف بهم، سلكهم، أحفظهم. فصاروا يبيتون في بيت الشيخ. الشيخ عبد الله ينظر، من وجد منه نجابة يأمره بحفظ المتون، يقول له: تحفظ كذا. فإذا فرغ من حفظ هذا الكتاب ثم يسمع له الشيخ رحمه الله، كان أحيانا يقول له: اقرأ للشخص وأنا جالس. فيطلع من الشيخ رحمه الله صوت نائم، فماذا يظن هذا الطالب؟ إنه لا، الشيخ نائم لا يسمع. فيسرع يغلط، فالشيخ يقول له: لا، هو كان يطلع منه صوت نائم، أنت تقول هذا الرجل الآن نائم يعني لا أظنه يسمع. فإذا غلط يقول له: لا، أو يقول له: ها، هكذا أنه غلط، فهو يتوقف يعود. فالشيخ عبد الله، أنتم إن شاء الله تكونون سائرين على هذا النهج، تكونون طلبة علم ثم إن شاء الله تصيرون من المعلمين. هكذا من وجد فيه النجابة يطلب منه أن يحفظ. كان عنده شاب عمره نحو 16 سنة من الذين درسوكم في المعهد، مرة قال لرجل كبير عنده: انظر إلى هذا الشاب الذي يقف عند الباب يحفظ 5 كتب، هذا يعني يقول له: لا تظن أن هذا مجرد أنه يقف هنا يحفظ 5 كتب. يطلب منه أن يحفظ، يسمع له الشيخ عبد الله. كان إذا أعطانا الدرس رحمه الله في المجلس الذي بعده قبل الدرس يسألنا أسئلة في الدرس الذي أخذناه، وأحيانا يسأل السؤال ثم يقول لمن سأله وقد أجاب جوابا صحيحا، يقول له: من قال لك هذا؟ بهذه الطريقة. فيقول ذاك، يخاف ذاك، يقول له: أليس مولانا في الدرس الماضي قررتم أنه كذا وكذا؟ يقول له: بلى، لكن حتى يكون هو متأكدا مما يقول، ليس يقول عن شك. فيقول له هكذا: من قال لك هذا؟ وهو سمعه من الشيخ رحمه الله حتى يكون متأكدا مما يقول، يعني لا يتكلم بالشك، يسمع لهذا الشخص. وأحيانا كان قبل أن يبدأ بشرح المتن يسمع للشخص الذي هو مقرر أنه يشرح له وطلب منه أن يحفظ، يطلب منه أن يسمعه المتن. إن لم يسمع كما ينبغي أحيانا لا يشرح له. لماذا؟ يريد منه أن يحفظ كما هو يطلب منه حتى يكون على الوجه التام، حتى يكون له أكمل، هذا أن يحفظ ثم هو يشرح له رحمه الله. فهذا الغلام الذي وضعته أمه عند الشيخ مرة قال لي: اطلب من الشيخ لي الإذن أن أنزل إلى الدكان. فذهبت إلى الشيخ قلت له: محمود يريد النزول للدكان. قال لي: ناديه. قال له: لما تريد النزول إلى الدكان؟ قال: أريد أن أشتري الشوكولاتة. فنظر إلي الشيخ، قلت له: حلوى مولانا. فقال الشيخ رحمه الله: عندنا تمر، هذا حلوى، إما هذا وإما لا. تأديب وتهذيب وتعليم. الآن إذا واحد منا معه مال وعنده ولد وطلب منه شوكولاتة يأتي بالشوكولاتة، شو قال الشيخ عبد الله رحمه الله؟ الولد، احفظوا هذه قواعد في التربية والتعليم والتهذيب والتسليك، لا يعطى كل ما يطلب. الناس اليوم أغلبهم إن كان عندهم مال يعطون الولد كل ما يطلبه. كل واحد اليوم بالغالب عنده مال وولده يطلب التليفون ماذا يجلب له؟ تليفون. وكثير من الفساد يمكن أكثر الفساد الآن سببه التليفون. كان التلفزيون، لا هلا قد يقال يعني استقال التلفزيون صار هلا التليفون. كثير من الشباب والشابات والرجال الصغار والكبار كثير منهم فسدوا بسبب التليفون. أول ما طلع هذا التليفون وصارت مشاكل ومنعوا في المدارس عندنا أن يدخل الطالب أو الطالبة التليفون، وصار بعض الناس يعترضون، فكانوا يسألونني لأسأل الشيخ هل لهم أن يمنعوا الطالب أو الطالبة، فأنا أسأل الشيخ رحمه الله، فقال لي الشيخ قل للشيخ حسام هذا التليفون لا لزوم له بين أيدي الشباب والشابات، أنت تأتي لطلب العلم، الذي يريد طلب العلم يأتي معه بالتليفون إلى المعهد أو إلى المدرسة، لا لزوم له، لا يلزمه يعني أن يستعمله وهو جاء لطلب العلم. لكن يعني قد يقول قائل هذا الأمر غلبنا، يعني صار أقوى منا كأنه لا يسيطر عليه. فالشيخ عبد الله تهذيب يستطيع أن يقول له انزل اشتري أو اشتروا له أو ايتوا له. الشيخ أحمد الرفاعي رحمه الله المداح كان عنده، تعرفون كان عنده غلام وجارية بنت وصبية يعني كان عنده، فكان أتى لابنته بدمية صورة بنت صغيرة للبنت الصغيرة، ولها أخوها الذكر يريد أن يلعب بها، فيقول له لا يا ابني، هو حنون كثير الشيخ أحمد الرفاعي، يعني أحيانا إذا بكى ولده هو يبكي من شدة ما قلبه رقيق رحمه الله ولطيف. كلكم أظن يعرفه إما رآه أو جالسه. الشيخ عبد الله مرة قال له أنت واعظنا، كان يعطي درسا في مسجد علي بن أبي طالب يعظ فيه ويحكي للناس قصص الأولياء. قصص الأولياء الشيخ عبد الله كان يقول له، يؤكد عليه يقول له لا تترك هذا الدرس، لأن كثيرا من الناس يقبلون لسماع هذه القصص، القصص عن أبي يزيد البسطامي، عن الرفاعي، عن الجيلاني، ما شاء الله كان يحفظ كثيرا. فكنت عند الشيخ وقال له يا مولانا عندي دمية لابنتي الصغيرة وابني إبراهيم يريد أن يلعب بها. قال له امنعه. قال لا يا مولانا بيبكي. قال له فنظر إليه الشيخ قال له الولد دائما يضحك، مرة يبكي ومرة يضحك، كأن أغلبنا يريد من ولده أن يضحك دائما، يعني كيف يتربى إذا كان هكذا. فقال الشيخ الولد لا يعطى كل ما يطلب، لا يعطى كل ما يطلبه لا يعطاه، بل أكثر الناس لا يعطون كل ما يطلبونه، إنما يعطى بحسب المصلحة، ما تقتضيه المصلحة يعطاه. الشيخ أحمد عبد المطلب من مشايخ شيخنا رحمهما الله كان يؤم الناس في الحرم المكي أيام السلطان العثماني، وكان يقول الشيخ رحمه الله في ذلك الوقت السلطان يطلب من المشايخ من العلماء أن يأتوا إليه يعطيهم المساعدات. قال فكان شيخنا لا يذهب من شدة الزهد، لأن شأنهم أنهم متوكلون على الله. هذا الشيخ أحمد عبد المطلب قال الشيخ ما رأيت مثله في العبادة، كأنه ملك من الملائكة، كان إذا قرأ الصحيفة مرة يحفظها. قال مع هذه الدرجة العالية التي كان فيها قال لي مرة إذا رأيت في مكروها فنبهني. إذا رأيت في مكروها، يعني ما قال إذا رأيت معصية، بالأولى يعني إذا رأيت معصية فنبهني. شأنهم التواضع، شأنهم الانكسار. قال الشيخ عبد الله رحمه الله المعلم يحتاج أن يكون متواضعا مع من يعلمه، والمتعلم يحتاج أن يكون متواضعا مع من يتعلم منه. بهذا يحصل الكمال، بهذا يحصل التمام، أن يكون الأستاذ متواضعا وأن يكون الطالب متواضعا، هذا ما تقتضيه مصلحة التعليم ومصلحة التعلم، وأن يكون مخلصا لله تعالى. كان يأتي إلى شيخنا رحمه الله جماعة ينتسبون إلى النقشبندية وهم يعني ليسوا على شيء، لكن الشيخ عبد الله كما قال لي بالنسبة لفتح يكن قال أريد أن أسمع العلم الحق منك. قال الشيخ ماذا أفعل؟ فهؤلاء كانوا يأتون إلى الشيخ باسم أنهم يريدون الدراسة فكان يشرح لهم كتاب الصراط المستقيم الشيخ. فواحد ممن لهم خبرة بالحياة يعني كان يخدم معنا في بيت الشيخ، قال لما خرجوا: يا مولانا هؤلاء، باللغة العامية قال ما معناه؟ هؤلاء من الذين يشربون من البئر ثم يرمون فيه حجرا. فقال له الشيخ: المهم أن يشربوا ولو رموا حجرا، المهم أن يشربوا، يعني أنا أريد لهم النجاة، أريد لهم الخلاصة، أريد لهم الخير، أريد لهم الفائدة، إذا استفادوا ثم رموا حجرا يعني هم وشأنهم، أنا أعطيتهم العلم. والشيخ عبد الله خادم دين الله لله، يفكر في أمر الآخرة. فهكذا المشايخ. قال له: إذا رأيت في مكروها فنبهني. كنا عند شخص في عمان، نزلت مع الشيخ عبد الله لما كان يذهب إلى عمان أثناء وقت التدريس، كان يذهب كل سنة شهرا في آخر مدة كنت فيها هناك، ويدرس كل يوم يدرس رحمه الله. فكنا ننزل في بيوت أحبابنا، فالشيخ من عادته إذا كان عند شخص وأراد الخروج يستسمحه، فقال لصاحب البيت: سامحني يا فلان. فقال أخونا: بل أنت سامحني يا شيخنا. فقال له الشيخ: على ماذا أسامحك أنا؟ على الإحسان، أنه أنت أحسنت إلي من شدة التواضع، أنت شرف لك أن ينزل رجل صالح من أهل العلم من أهل الولاية في بيتك، بركات. العلماء يقولون عند ذكر الصالحين تنزل الرحمات والبركات، فكيف بوجود الرجل الصالح؟ تشعر بذلك، يعني حين نذكر الشيخ عبد الله وسيرته نشعر بالأنس، نشعر بشيء جميل جدا في قلوبنا، كيف بوجود هذا الرجل الصالح؟ فقال له الشيخ رحمه الله: على ماذا أسامحك؟ على الإحسان، وهو أحسن إليه لأنه نزل في بيته فأكرمه بعلم الدين وأكرمه بالطاعات التي كان يفعلها كل يوم يؤديها ويدرس في بيته كل يوم. مرة في بيت من بيوت إخواننا هناك كنت أنا أترجم للشيخ ويطلب مني يعني أن أعيد خلفه رحمه الله، فأعطى 6 دروس. تعبنا، يعني أنا عمري كم بالنسبة للشيخ رحمه الله؟ فذهب إلى الغرفة ليستريح، قلت له: تعبنا يا مولانا؟ قال: نعم تعبنا. فأخذت رفعت قميصه واستلقى على السرير، كان لي فرشة على الأرض استلقيت عليها، بعد نحو دقيقتين جلس. ظننت أنه يريد حاجة كبيت الخلاء، فقمت: ماذا تريد مولانا؟ قال: نذهب نخرج إلى الجماعة. قلت له: مولانا باللغة العامية يعني نحن نقول ما استرحنا، يعني كأننا ما استرحنا. فقلت له: ما استرحنا يا مولانا؟ فعمل هكذا على صدره، قال لي: الحمد لله استرحنا. دقيقتين تقريبا. الواحد منا يا أحبابنا كلكم يعرف يعني إذا أعطى درسا أو درسين أو 3 ماذا تقول له نفسه؟ تعبت اليوم، الله يعطيك العافية، خلص استريح. 6 دروس، ورجل عمره في 90 كان تقريبا أو أكثر في ذلك الوقت، قال: نخرج إليه من شدة شفقته على عباد الله ومن شدة حبه للخير. والشيخ قال هذه الجملة العظيمة، قال: الأنبياء والأولياء ينظرون إلى راحة مستقبلهم، لا ينظرون إلى اللحظة الراهنة. نحن ننظر، حسبنا الله ونعم الوكيل، نحن ننظر كثيرا من الأحيان إلى اللحظة الراهنة التي نحن فيها، كيف نستريح الآن؟ قال: الأنبياء والأولياء ينظرون إلى راحة مستقبلهم، يعني في القبر والآخرة، لا ينظرون إلى اللحظة الراهنة. نحن ننظر كيف نستريح الآن، كيف يكون معنا شيء نصرفه الآن. هو كان شديد التوكل على الله رحمه الله، كان شديد التوكل على الله. جاءه رجل ليبي مرة كأنه سمع بالشيخ، أنا ما رأيته قبل ذلك، جلس في المجلس العام وصار يسأل الشيخ أسئلة ويجيبه الشيخ بأجوبة دقيقة، وإذا قال شيئا فيه غلط في الرواية التي يقولها يصلح له، يقول له الشيخ: لا ليس هكذا. فهو يعني فرح جدا، يصلح له الشيخ. ثم انتهينا فقال: أريد أن أكلمك كلمة. فقال: تفضل إلى غرفة الشيخ يعني. فأشار لي الشيخ أن تعال معنا، فدخلت إلى غرفة الشيخ، فقال له أجلسه الشيخ، قال إيت بالكرسي، أجلسه على الكرسي. قال: يا شيخ أنت كيف تعيش؟ فقال له الشيخ: أعيش على الفتح. فهو ظن أن الشيخ لم يفهم سؤاله، هو ما فهم جواب الشيخ، قال له: أعيش على الفتح. قال: يا شيخ زار ما فهمت سؤالي، كيف بتعيش؟ كيف تاكل، منين تشرب، يعني أجد من أن أين يأتيك المال، يعني كيف تصرف، كيف في بيت وكيف. فقال له الشيخ: أعيش على الفتح متوكلا على الله، أنا منذ خرجت من بلادنا ما أخذت أجرة على تعليم الدين، وعشت في الشام 20 سنة أكل الخبز واللبن والخبز والشاي وأحيانا الخبز والبندورة، ما اشتريت لحما قط. قال: ما اشتريت لحما قط. أديه 20 سنة. واحد من أخواننا لما سمع من الشيخ خففوا التناعم قللوا التناعم، قال لي: أردت أن أجرب. قال: يوم واحد خبز ولبن، في اليوم التالي قلت لزوجتي هات اللحم، في اليوم التالي. قال: قلت أجرب أسبوعا. قال: ما صبرت يوما، ثم في اليوم التالي قال لزوجته هات اللحم. سبحان الله، مرة الشيخ أحضرت زوجته طعاما لذيذا، فطلب منها شيئا، توجهت إلى جهة المطبخ فأخذ كوب الماء ووضعه على الطعام، انتبهت له فرجعت. زوجته لها دلال عليه، قالت له: ليش؟ قال لها: الصالحون إذا أعجبهم شيء يغيرونه. نحن إذا أعجبنا ماذا نفعل؟ نعتني به، وإذا لم يعجبنا نصلحه. قال لها: الصالحون إذا أعجبهم شيء، هو يتكلم عن الطعام، يغيرونه. ليش؟ لكسر النفس. رحمه الله، كان يصب، يقول: صب الشاي بالحليب على الكعك، شاي بالحليب فيه سكر، يمكن بعضكم ذاقه عند الشيخ رحمه الله، ثم يضع عليه الزيت، يعني يكون حلوا وتضع عليه الزيت فيه ملوحة، تضارب يعني بالأمور. بس عند الشيخ رحمه الله يعجبنا ذلك، هو يكرمنا ويطعمنا، أكيد عند الشيخ يعجبنا ذلك رحمه الله، لكن هذا أيضا لكسر النفس. فقال لها: الصالحون إذا عجبهم شيء، يعني هو كان يتكلم عن الطعام، يغيرونه. اسمعوا عن الشاي بحليب، مشهور الشاي بحليب عند الشيخ. الشيخ أوصانا أن يشترى له أكبر إبريق يعني نجده في السوق حتى يكرم الضيوف بالشاي بالحليب. سبحان الله، هو ينظر في إكرام الناس. لما صار حر سألني، قال لي: الآن الناس ماذا يعجبهم، الشاي بالحليب أم الليموناضة؟ قلت له: لا مولانا، في الحر يعجبهم الليموناضة أكثر. قال لي: إذا سوي لهم الليموناضة. يعني يريد أن يكرم الناس حتى يعني يفرحوا عندما يأتوا، عندما يأتون لطلب العلم. فواحد كان في طريق الجديدة، أصحابه وهابية وحزب إخوان، فدعاه بعض أحبابنا لحضور مجلس عند الشيخ في بيت بناية القطاع، فأخبر أصحابه وقال لهم: عم بيقولوا لي روح أحضر درس عند الشيخ الحبشي. فقالوا له: وا شو ترى عند الشيخ الحبشي؟ أصحابه أولئك يلحون عليه، وهؤلاء يقولون له: إياك أن تذهب لبيت الشيخ، لا تذهب إليه، لا تحضر عنده الدرس. ففي الأخير خلص يريد أن يذهب. فقال له أصحاب هؤلاء الذين بعضهم من الإخوانجية بعضهم من الوهابية: خلص بدك تروح، بس اوعى تشرب شاي بحليب، هذا الشاي بحليب في سحر، إذا شربته تعود إليه. فذهب، ثم الشيخ عادته لما يكون ضيوف اصنعوا الشاي بالحليب، فأتي بالشاي بالحليب، قال: ها، في نفسي، هو يقول: ها، هذا الذي حذروني منه لا أشرب منه. ثم ذهب إلى بيته فنام، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت الشيخ يصنع الشاي بالحليب، ورأى الحليب، نحن كنا نأخذ الحليب من العلبة، الحليب الناشف، العلبة التي يأخذ منها الرسول الحليب مكتوب عليها أسماء الله الحسنى مكتوب عليها. فحكيت للشيخ رحمه الله، فرح جدا، قال لي: هذا تذكره في بعض المجالس. تعرفون لماذا؟ لأنه بعض الناس لا يصدقون، يقولون: ما في حدا بيشوف الرسول إلا أنتم، لا نقول هذا. يوجد ناس كانوا من غير المسلمين رأوا رسول الله في المنام صلى الله عليه وسلم ثم أسلموا، الله شاء لهم أن يموتوا على الإيمان، أسلموا وماتوا مسلمين. فهذا بركة عند الشيخ عبد الله رحمه الله. والعناية بإكرام الضيف، لما كثر، إذا لاحظتم لما صار الضيوف كثرة والواردون كثرة، الشيخ عبد الله صار يأتي بالسكر الأبيض، يمكن بعضكم يعرفه، خفيف، يعني يضيف منه الشخص ويمضي حتى يعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. عناية الشيخ يا أحبابنا غاية العناية بعلم الدين. عناية الشيخ يا أحبابنا، أقول لكم كلاما حتى يكون في قلوبكم وتنقلوه لغيركم، غاية العناية عند الشيخ بالتحذير من الضلال ومن أهل الضلال. منذ عرفناه رحمه الله قبل البلوغ من صغر سني، وهذا شأنه، يعلم العقيدة، يحذر من الكفريات، يحذر من أهل الضلال. لذلك اجتمع أهل الضلال عليه، لأنه لا يسكت عن واحد منهم، هم اجتمعوا عليه، على الشيخ، مع أن بعضهم يناقض بعضا، لكن اجتمعوا على حرب الشيخ لأنه لا يسكت عن ضلال واحد منهم. فهذا طريق الشيخ، العلم والعمل. أي علم؟ علم العقيدة أولا. فقال الشيخ عبد الله رحمه الله: أهم ما أمامنا من العمل الآن، وهذا إن شاء الله في كل حياتكم، تعليم العقيدة والتحذير من أهل الضلال ومن الكفريات. أنا أقول بالعامية للناس: لا تضيعوا البوصلة. كيف هلأ فتشنا عن بوصلة، بحثنا عن بوصلة؟ لا تضيعوا البوصلة يا أحبابنا. شو هو الطريق الذي رسمه الشيخ وقال للناس لأحبابه أن يعملوا به؟ تعليم العقيدة. ما عندكم الآن الوقت لشيء آخر، أن تعلموا العقيدة والضروريات لمن أخذ العقيدة. لكن هذا يقول الشيخ أهم ما أمامنا من العمل الآن. يعني ما تقعد يا أحبابنا، لو كان عندك أسلوب جميل تروي القصص للناس وتشغلهم بالقصص عن المهمات، قد تروي قصة أنت لحكمة، لموعظة، لجلب قلب الشخص. نعم، هذا لا يخالف ما أقوله، لكن لا تشغل وقت الناس بالقصص، ليس من شأننا هذا. قد نذكر رواية، حكاية، قصة. رويت كثيرا من الحكايات لأنكم أنتم تعلمتم العقيدة والضروريات. قد تروي شيئا لجلب الناس لهذا الأساس الذي نتكلم عنه. فهذا أهم ما أمامنا من العمل. ما تضيعوا الطريق يا أحبابنا. كثير من الناس ضيعوا الطريق. انتبهوا، إياكم والاعتماد على مجرد المطالعة في الكتب لأنفسكم. كان لي أخوان الله يحفظهما كانا شديد العناية بالكتب، كلما سأل الشيخ عن كتاب قال جيد مفيد يشتريانه، حتى صار الشيخ إذا أراد كتابا لا يجده عنده يقول: اسأل أخويك، اسأل فلانا، هذا الكتاب عندهم. فصار عندهم مكاتب كبيرة كل منهما. فمرة ماذا قال لي وأنا منصرف إلى البيت؟ قل لأخويك فلان وفلان: لن تجد العلم بين صحائف الكتب. انتبهوا يا أحبابنا، الله أكرمكم بالسير الذي قال عنه الشيخ: نعم السير. شو هو هذا السير؟ التلقي بالمشافهة من أهل العلم الثقات. أنا درست في الأزهر حتى نأخذ الشهادة. في الأزهر هنا في لبنان كان يأتينا مشايخ تسمى بعثة أزهرية. واحد منهم قال: المعتزلة القائلون بخلق أفعال العباد فيهم قولان، والراجح أنهم ليسوا كفارا. فحكيت للشيخ عبد الله فأملى علي نصا في الرد على هذا الكلام بنصوص القرآن والحديث والأدلة، فعرضت عليه ذلك. أريته هذا الذي يقال له شيخ التوحيد، تعرفون ماذا قال لي والعياذ بالله؟ قال لي: بص يا ابني، باللغة اللهجة المصرية، أنت لما تقوم من اللي خلق القيام ده؟ أنت خلقته. فطلع معتزليا وعلى زعم ماذا يدرس؟ التوحيد. يعني يخرج الطلاب، الإناء ينضح بما فيه. هذا هنا لما ذهبنا إلى أزهر مصر والعياذ بالله، واحد من المراقبين الدكاترة كان عندنا امتحان، في يعملون امتحانا مشافهة في القرآن الكريم وبالكتابة. فبالكتابة الطلاب يحملون المصاحف يضعونها على الطاولة، فجلس عليها هذا الدكتور. فقال له أحد الطلبة: يا دكتور أنت قاعد على المصاحف. قال له: معلش، أنا ربنا يسامحني ما قام عنها، ما كان في الغرفة التي أنا فيها، لكن في غرفة أخرى. روى لنا الطلاب الذين كانوا، يعني هؤلاء كفار. الكافر يؤخذ منه العلم؟ لا. الله أكرمكم بمن هم من أهل الثقة، يعطونكم هذا العلم بالتلقي، فلا تنحرفوا عن هذا الطريق. أما أمثال الشيخ والشخص الذي صار إلى حد التمييز يقرأ في الكتب حتى يخرج منها الجواهر. الشيخ عبد الله قال لي: هذه المخطوطات يجب أن يقوم بعض المسلمين بإخراج ما فيها من العلوم النافعة. لذلك إذا سمعتم من الدكتور حاج كمال الحوت كيف كان الشيخ يرسله إلى بقاع الأرض حتى يحضر نسخا من هذه المخطوطات، محافظة على علم الدين، حتى لا يضيع هذا العلم. لأن هؤلاء الذين يقولون حققنا الكتب في الغالب لأجل المال. لما كنا طلابا في الأزهر، كنا صغارا يعني دون 15 في السنة، يأتي هؤلاء أصحاب دور النشر إلينا نحن الطلاب الصغار بالمخطوطات، يقول اكتب هذه المخطوطات تأخذ على الصفحة 10 ليرات مثلا أو 5 ليرات. وكان الشيخ عبد الله رحمه الله يقول لي تعال يا حاج نبيل اكتب من هنا إلى هنا، أقعد أبرم هكذا وأدور وأنظر، مولانا ما هذه الكلمة؟ وتعرفون كيف يكون الخط في المخطوطات، وكثير منها ما فيها نقط، فيقول لي هذه كذا وهذا أنا عنده. فأولئك ماذا يفعلون الذين يأخذون المال حتى يكتبوا ما في المخطوطات؟ ماذا سيخرج منهم؟ يخرج منهم تحريف وإفساد للكلام، يعني يفسدون الكلام الذي قاله ذاك المؤلف العالم. فالشيخ عبد الله رسم هذا الطريق، لا تعتمد على مجرد المطالعة في الكتب. يوجد في الكتب المشهورة، ما أظن أن كثيرا منكم يعرف، مشهورة جدا جدا جدا، في بعضها أن الرسول كان يريد أن ينتحر وهذا كفر، في بعضها أن الرسول لما عمل له السحر أثر في عقله وهذا كفر. بعض هذه الكتب المشهورة، بعض الكتب المشهورة في الفقه يقولون لا يجوز للشريفة أن تتزوج إلا بشريف، كفر هذا، يعني المنسوبة على زعم لا يجوز أن تتزوج إلا بشخص منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، موجود في كتب يقال عنها كتب فقه مشهورة جدا وأصحابها الذين تنسب إليهم من المشاهير. فما تضيع البوصلة، أهم ما أمامنا من العمل تعليم العقيدة والتحذير من الكفريات ومن أهل الضلال. وهذا الجهاد الآن، وهذا أحسن الجهاد وأثوب الجهاد، جهاد البيان الآن هو أثوب وأفضل وأحسن من جهاد السنان، أفضل الآن، وهذا الذي نقدر عليه. نحن نقدر على غير هذا الجهاد الآن؟ لا، هذا المقدور عليه وهو الآن أفضل أحسن. قد يهتدي على يدك 1000 شخص يا حبيبي، قد يهتدي على يدك 1,000,000 وأقل أكثر، الله أعلم، بسبب جهاد البيان. فهذا الذي عليكم أن تعملوا فيه الآن، هذا الخط الذي رسمه الشيخ عبد الله. لا تلتفتوا إلى شيء آخر، لا تلتفتوا إلى قيل وقال. كثير من الناس ضيعوا أمورهم بسبب أنهم دخلوا في أمور مالية ودخلوا في شراكات، هم في الأصل كانوا يعملون في علم الدين. واحد من أحبابنا دعا الشيخ إلى بيته، الشيخ عبد الله ذهب أراد أن يدخل، وضع رجله في البيت ثم رجع إلى الخلف، فذاك خاف، قال له شو في مولانا؟ قال له أنت تدعوني للطعام لأنك تعتقد أني من الصالحين، أنا لا أكل إذا كان هكذا، أنا أسأل عن هذا يوم القيامة، يعني إذا أطعمتني لأنك تعتقد، يعني يتهم نفسه الشيخ عبد الله رحمه الله. فقال له لا يا مولانا خلص، لأنك من المسلمين أحبك في الله، ادخل يا مولانا. خاف هو، شوف قديش الورع اللي عند الشيخ رحمه الله. كان إذا أرسلني إلى شخص لأشتري له شيئا من إخواني يقول لي لا تقول هذا للشيخ، لا يأخذ المال إذا قلت له للشيخ، أو يقول لك نذرته للشيخ، لا أريد أنا هذا، لا تقل له للشيخ، اشتري منه فقط، من ورعه، شدة الورع. ليش؟ التفت الشيخ رحمه الله لأمر آخرته، لأمر سعادته في المستقبل في القبر وفي الآخرة. وإن شاء الله أسأل الله لي ولكم أن نكون كذلك، أن نمشي على هذا الخط. الشيخ مشهور، أنا أحب أن أقول لكم هذا لأننا يعني الآن اجتمعنا، قد لا نجتمع بعد ذلك. تعرفون الشيخ مشهورا، هذا من الصالحين من أهل الكرامات. الشيخ عبد الله استضافه في بيته، أعطاه غرفة يبيت فيها، فكان أحيانا يخرج من غرفته إلى غرفة شيخنا رحمه الله، وكنت واقفا، فدخل وجلس بين رجلي الشيخ، وهو من الأولياء وأبوه من المشايخ المعروفين، يسمى الشيخ شتاوي. فأمسك بقدمي الشيخ، ويده قوية، هو قوي البنية هذا الشيخ مشهور رحمه الله، فأحس الشيخ أنه يريد أن يقبل قدميه، فأشار له بكلتا يديه، أعفني يا شيخ مشهور. قال له لا أنا، وهو قال باللغة لهجته، قال أنا والد الشيخ شتاوي، قال لما تأتي الشيخ عبد الله الحبشي قبل أن تقبل يديه تقبل رجليه، ثم نظر إلينا إلى جهتنا، كنت أنا أنظر إليه، قال: وقال هذا الشيخ عبد الله الحبشي أنتم عايشين ببركته، هذا الشيخ عبد الله الحبشي رئيس الأولياء في كل الدنيا، هذا الشيخ عبد الله الحبشي كل 200-300 سنة ليجي واحد مثله. قال له الشيخ عبد الله: نفعنا الله بك يا شيخ مشهور. ثم بعض الذين عرفوا عنه من أهل الثراء كانوا يرسلون إليه المال ليوزع على الفقراء، هو زاهد، فأرسل إليه الشيخ شخصا من إخواننا برسالة، قال له: تذهب إلى الشيخ مشهور تقول له يقول لك الشيخ هذا المال الذي توزعه على الفقراء حطه في الجمعية خير لك، حطه في الجمعية في الدعوة إلى الله خير لك، لأن هذا الأمر فيه إنقاذ الناس من الكفر، وإنقاذ إنسان واحد من الكفر أفضل من إنقاذ مليون مسلم من الجوع، لأن المليون مسلم إن ماتوا جائعين سيدخلون الجنة، أما ذاك إذا مات على الكفر سيخلد في نار جهنم. هاي الحساب الصحيح، حسابات الصحيحة. أرسل للشيخ مشهور هذا الكلام، أن هذا المال ضعه كله في الجمعية في الدعوة إلى الله، إنقاذ الناس من الكفر أولى من إنقاذ المسلمين من الجوع، وهذا الكلام صحيح اللي قاله الشيخ عبد الله. مرة جئت إلى الشيخ رحمه الله وكان وحده ومعه زوجته الله يحفظها، فقال لي ويبدو عليه السرور كان: حكت لك زوجتي ماذا رأت في الرؤيا؟ قلت له: لا. فنظر إليها قال لها: احكي له. فقالت لي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقد جمع الأولياء ليختار القطب الغوث الذي هو رئيس الأولياء في وقته يكون، فاختار الشيخ عبد الله رحمه الله. فنظرت للشيخ ومددت يدي فوضع يده في يدي، قلت له: مبارك مولانا. قال لي: بارك الله فيك، وقبلت يده. هو هذا اعتقادي في الشيخ رحمه الله، ليس غرورا، لا، هذا واقع الحال. من كان يدعو إلى الله كما كان الشيخ يفعل في الليل والنهار، يشغل وقته في الطاعة في العبادة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أول ما يفتح عينيه يبدأ العمل، نسأله أسئلة الناس في بقاع الأرض ويشتغل بالصلاة والذكر والتعليم، كلما اجتمع الناس يخرج إليهم ويعلمهم رحمه الله. فكان هو الذي له بروز في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو القطب الغوث وهو المجدد رحمه الله ونفعنا به. وكان له عناية في التحذير من الفرق الثلاث، أنا أقول لكم حتى لا تنسوا هذا، أحيانا شخص منا ينسى، عناية في التحذير من الفرق الثلاث: الوهابية وحزب الإخوان وحزب التحرير. يعني بعض أخواتنا تعمل مع زوجته في المطبخ، تخدم خدمة تغسل الصحون، دخل إليهم الشيخ رحمه الله فقال: يا فلانة التي تعمل في غسل الصحون ماذا تقول الوهابية؟ يمكن هي تعرف، لكن لأن الشيخ سألها صار عندها اضطراب. هذا الذي يريده الشيخ، يعني حتى وإن كنت تعملين هنا في البيت في غسل الصحون عرفي ماذا تقول الوهابية. من هو زعيم الوهابية؟ متى كان هذا الرجل؟ من هو زعيم حزب الإخوان؟ ماذا تقول جماعة حزب الإخوان؟ لأنك إذا كنت في مجلس وأنت مجاهد في سبيل الله وقال لك: ليش بتحذروا من حزب الإخوان؟ الجماعة الإسلامية قال لك: ليش بتحكوا على محمد بن عبد الوهاب؟ ليش بتحكي على ابن تيمية؟ إذا قلت له ما بعرف ليس مناسبا. مناسب؟ لا، ليس مناسبا. ويعرف أنك تدعو إلى الله وأنك تعلم الدين، لا، ليس مناسبا أن تكون لا تعرف. يعني هذا تسأل عنه كيف لا تعرف؟ فكان الشيخ يحب أن يكون كل من يطلب العلم عنده عارفا بهذا، يعرف هذه الفرق ماذا تقول. أنا أول ذهابي إلى الأردن أحكي لكم حتى تعرفوا، شخص من إخواننا تعرف، شوفوا الذي يشتغل في الجهاد، الذي يشتغل في التعليم، أينما كان يعلم، لو أراد أن يشتري خضرة يعلم، فالتقى بامرأة من الأردن صار يعلمها الدين، واحد من إخواننا، فصارت تسأله أسئلة لا يعرف كل الأجوبة، فيأتي بها إلى الشيخ عبد الله رحمه الله، يملي علي وأكتب، جواب كذا كذا جواب كذا كذا. فمرة ماذا سألته عن حزب الإخوان؟ ماذا تقول عن حزب الإخوان السيد قطب؟ قال لها وقد أعجبني سؤالك عن حزب الإخوان. فإن سيد قطب أعطاها الشيخ ما هو مطلوب، ثم صار هذه الأجوبة صارت كمية، صارت كتيبا. فماذا قال لي الشيخ رحمه الله؟ شوفوا التعليم. قال لي لا يناسب أن نرسل لهم هكذا هذه الأوراق، مناسب أن يذهب الشخص أن يحمل إليهم شخص هذه الأجوبة. فهمتم ماذا يريد؟ يعني أن تذهب أنت، يعني ما قال أن تذهب أنت، أن يذهب شخص، لأنك تعرف أنه إن أتتك رسالة من الشيخ وقعها عندك وتأثيرها عندك وتلقيك لها كما إذا أتى الشيخ إليك وسمعت من فمه، لا لا، في فرق من حيث الفضل ومن حيث الأحسن ومن حيث التأثير. أنت لما تجلس مع الشيخ رحمه الله وتسمع منه وأنت تنظر إليه، التأثير عندك أكثر والوقع أكثر، وحتى الحفظ عندك يكون أكثر لأنك تسمع من فمه. يعني هلأ اللي سمع من فم أبي هريرة كالذي سمع ممن من الأعرج مثلا، لا، في عند أبي هريرة أعلى كان لما سمع من أبي هريرة رضي الله عنه، وهكذا. فقال إذن يذهب إليهم بهذا، هذا تعليم من الشيخ رحمه الله وتفهيم أنه كيف الأحسن في التعليم أن يذهب إليهم بهذه المعلومات التي يحتاج إليها. فهذه الفرق احفظوا يا أحبابنا، الله يبارك فيكم، كل واحد مطلوب أن يكون عن ظهر قلب، من هو سيد قطب، متى كان، محمد بن عبد الوهاب متى كان، ابن تيمية متى كان، ماذا يقول، هؤلاء حزب التحرير من هو زعيمهم، متى كان هذا الزعيم، ماذا يقولون، لأن هذا يدخل في الجهاد الذي أنت تريد أن تقوم به كما قام به شيخنا رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا. والشيخ لما قال لهذا الرجل الليبي أنا منذ خرجت من بلادي ما أخذت أجرة على تعليم الدين قط، وكنت في الشام ما اشتريت لحما قط 20 سنة، أكل الخبز واللبن والخبز والشاي والخبز والبندورة أحيانا، قال له ثم أقبل الله بقلوب العباد إلي. لا الشيخ عبد الله كان عنده جاه دنيوي ولا أملاك دنيوية، إجا لهون الشيخ عبد الله، هو قال كان معي شيء من الذهب، أبوه كان يقول كان عندنا جارية في البيت وعبد، كان عندهم مال، قال فسرق مني في الطريق، يعني حتى هذا سرق منه رحمه الله، فكان يعيش متوكلا على الله. الشيخ أحمد الحارون أظن سمعتم به، الذي أعطى الشيخ جبته قبل أن يموت يمكن من نحو أسبوع، هو بنى له غرفة في مسجد القطاط في القيمرية، وكان رحمه الله وجزاه الله عنا خيرا يأخذني في صغري إليها ونبيت فيها. والحاج كمال أيضا لعله ذكر لكم أنه أيضا كان يبيت هناك، الشيخ يأخذنا إلى تلك الغرفة نبيت بها. فمتوكلا على الله يأتيه الرزق الذي شاء الله تعالى له أن يأتيه الرزق، كان مهتما بأمر الدين وأغناه الله وكفاه الله تبارك وتعالى، وصار في بيت ويريده الناس، وانتشر هذا العلم في بقاع الأرض في أرجاء الأرض، يمكن ما في قارة كل القارات موجود فيها من أحباب الشيخ ومن الذين تعلموا من شيخنا رحمه الله، حتى في اليابان، حتى في الصين، حتى في تعرفون في كل تلك البلاد انتشر هؤلاء الذين يعلمون هذه العقيدة، وجزى الله عنا شيخنا خير الجزاء. هو الشيخ عبد الله كان دائما يوجهنا إلى بر الوالدين، وكل المرات التي حضرتها مع الشيخ رحمه الله كان إذا جاء شخص يشكو ولده بيقولوا باللغة العامية الشيخ ظاهرا بصف مع الوالد، إذا جاء الوالد ظاهرا، ليش؟ للمصلحة. حتى الشيخ أمر أن يكتب على اللوح من لا يذهب إلى جامعته أو مدرسته فلا يأتي إلينا، لأنه شوش علينا الذين يغيبون عن الجامعات والمدارس، شوشوا علينا وصار حرب بينهم وبين الأهالي. فالشيخ عبد الله إذا دخل الشخص يقرأ، هذا توجيه الشيخ، كاتب هنا الذي لا يذهب إلى جامعته أو مدرسته فلا يأتي إلينا، يعني مش توجيه الشيخ لا تدرسوا في المدرسة، مش توجيه الشيخ لا تدرسوا في الجامعة. أنتم بتعرفوا الشكاوى والبلاوة اللي كانت في تلك المدارس وفي تلك الجامعات في تلك الأيام، لكن نريد المحافظة على الدعوة، مش بتطفيش الناس بتكون محافظة على الدعوة. فكان هيك الشيخ رحمه الله. يقول الشيخ: بر الوالدين بركة في الدنيا والآخرة. يقول: بر والديك فإما أن تسبقهما إلى البرزخ وإما أن يسبقاك. يعني هاي فرصة أن هذا الوالد بعده حي. وبالصبر يا أحبابنا تعلمنا من الشيخ، بالصبر بحسن المعاملة، بالصبر على الأذى، خاصة مع الوالدين توصل لنتيجة رائعة بالقبول. أعرف أناسا كان بعض أهاليهم لهم نفور، لما أحسنوا للوالد، لما أحسنوا للوالدة، صار هذا الوالد يسأل ولده ماذا يقول الشيخ عبد الله في هذه المسألة. بس بالصبر حسن المعاملة. أنا بعرف ناس إذا بتشوفهم أنت إذا جلست معهم تتعب من الجلوس معهم. الشيخ يذهب كل أسبوع أو أسبوعين يجلس معهم للمصلحة، للمصلحة هؤلاء، يريد منهم أن ينقادوا لأمر الدين. فكان الشيخ دائما يوصينا بهذا، بأمر بر الوالدين. وقال: إذا وقعت في بحر من المكروه لأجل بر والديك افعل. وإذا كان الأمر مكروها وأمرك به أبوك أو أمك ففعلته لأجل خاطره، لأجل خاطرها لك ثواب. كان الأصل أنه مكروه، لكن لأجل خاطر الأب، لأجل خاطر الأم، لكن لا تقع في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بصبر الشيخ عبد الله، بتعليمه لهؤلاء أن يصبروا على الأهل، على الأم، على الأب، وصلنا إلى نتائج عظيمة جدا. كثير منهم تعلموا، كثير منهم أحبوا الشيخ. في واحد يا أحبابا اسمعوا ما أقول لكم، قال له الشيخ: أمامي أبوك شيطان، أبوك شيطان، كان مفسد كبير. ثم هذا الرجل صار يحسن معاملة والده ويحسن إليه ويكرمه ويدلله، فصار محبا لعلم الدين، صار من البكائين في مجالس علم الدين، وإن شاء الله مات على حال حسن. صار يأتي إلى الشيخ يجلس في مجلسه يبكي من شدة ما يتأثر. بالأول ماذا قال له الشيخ؟ أبوك شيطان، من شدة فساده. لكن بالصبر وبحسن المعاملة أحسن معاملته وصبر عليه وأحسن إليه وأكرمه، ساعده، صار في حال حسن، تغير حاله بسبب التوجيه. الشيخ رحمه الله بعد ذلك قال له: أحسن إليه واصبر عليه، لأننا نريد له الخير. هذا يتوصل إليه بالصبر. نسأل الله لنا ولكم الثبات إلى الممات، وأن يكرمنا الله تعالى جميعا في هذه الليلة برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصورة التي كان عليها عليه الصلاة والسلام. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات.